صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأجله التوبة. قال حدث سرر: فصل. قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين. تقدم في الباب الثالث باب المعقود للمفاهيم أن المفهوم على نحوين: مفهوم الموافقة كما لو قال المولى أكرم خدام العلماء الذي يدل بالأولوية القطعية عليكم السلام على لزوم إكرام العلماء أنفسهم، وإذا وجب إكرام خدام العلماء فمن باب أولى بالأولوية القطعية نعلم لزوم إكرام نفس العلماء. هذا ما يسمى بمفهوم الموافق أو مفهوم الموافقة. والنحو الثاني المفهوم المخالف كما لو قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، الذي يدل بالمفهوم على عدم وجوب الإكرام إن لم يأتِ زيد. إن جاءك زيد فأكرمه مفهوما إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، يدل على عدم الوجوب عند عدم المجيء. هذا مفهوم المخالفة. هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أو لا يجوز؟ إذا كان عندنا عام وإلى جنبه كان هناك مفهوم، هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أو لا يجوز التخصيص بالمفهوم؟ اتفقوا على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة. إذا كان المفهوم هو مفهوم الموافقة فاتفقوا على جواز التخصيص، وأن لا مانع من تخصيص العام بالمفهوم. فكان عندنا عام ومفهوم موافقة منافي ومخالف إلى في الحكم، يمكن أن يكون هذا المفهوم مخصصا للعام. اتفقوا على ذلك كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود. هذا أوفوا بالعقود عام يدل على إمضاء عموم العقود، كل العقود تكون ممضاة، والشارع المقدس يمضي جميع العقود، هذا عام. هناك أدلة دلت على اعتبار الماضوية في العقد، لا بد أن يكون العقد بالماضي فلا يجوز بالمضارع مثلا ولا يجوز بالأمر. تقول بعت حتى يصح العقد، هذا بعت صيغة ماضوية، لا يصح أن تقول أبيع أو بع، وإنما تقول بعت بالماضي. هذه الأدلة الدالة على اعتبار الماضوية هي تدل بالأولوية القطعية على اعتبار العربية، ونفس الدليل الدال على اعتبار الماضوية يدل في مرتبة سابقة على اعتبار العربية. فإذا الأدلة الدالة على اعتبار الماضوية هي تدل بمفهوم الموافقة على اعتبار العربية. هذا المفهوم مفهوم الموافقة هل يصلح أن يخصص هذا العام في الآية الكريمة أوفوا بالعقود أو لا يصلح؟ اتفقوا على ذلك، اتفقوا على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة. إذا كان المفهوم مفهوم موافقة فلا شك ولا ريب في صحة تخصيصه للعام، وإنما الكلام في مفهوم المخالفة. إذا كان المفهوم مفهوم مخالفة هل يصح أن يكون هذا المفهوم مخصصا للعام أو لا يصح؟ هل يجوز تخصيص العام بمفهوم المخالفة أو لا يجوز؟ المثال الذي يذكر هو قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذا عموم يدل على أن كل ظن هو ليس حجة ولا يجوز التعويل عليه في مقام العمل. الآية الكريمة تدل على عدم اعتبار كل الظنون، مطلق الظن لا يكون حجة. الآية الكريمة تدل على عدم اعتبار كل ظن من الظنون، بما في ذلك الظن الناشئ من خبر الثقل أن الظن لا يغني من الحق شيئا. هاي الآية الكريمة عامة تشمل كل ظن، الظن الناشئ من خبر الثقل والظن الناشئ من أي منشأ آخر، وليس حجة وليس معتبرا في مقام العمل. لكن هناك آية كريمة أخرى تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تدل على لزوم التبين فيما إذا جاء الخبر من الفاسق. هاي إن جاءك فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي جملة شرطية، لها مفهوم. مفهوم الجملة الشرطية إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، كما لو جاء العادل بالنبأ، كما لو جاء الثقة بالنبأ فلا تتبينوا. هذا لا تتبينوا كناية عن الحجية، يعني اعملوا بالخبر الجائي من غير الفاسق، من العادل، من الثقة، من غير الفاسق، من دون تبين، من دون تفحص، يعني الكناية عن الحجية وعن جواز التعويل والاعتماد على خبر الثقة في مقام العمل. فإذا عندنا آية كريمة دلت على عدم اعتبار كل ظن، عدم اعتبار الظنون مطلقا من دون فرق بين ظن وظن. عندنا آية كريمة دلت بالمفهوم على اعتبار الظن الناشئ من خبر الثقة. السؤال هو هل يصلح مفهوم الآية الثانية لتخصيص الآية الأولى، لتخصيص العموم المستفاد من الآية الأولى أو لا؟ اختلفوا في ذلك، اختلفوا على قولين. قول قال بجواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة، قول قال بالجواز، وهذا القول منسوب إلى الأكثر، صاحب المعالم وصاحب الفصول نسبوا ذلك إلى الأكثر، قالوا الأكثر على جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة. وهناك قول آخر البعض التزم بعدم الجواز، قال في المعالم هاي عبارته، قال أصل لا ريب في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، هذا محل وفاق واتفاق، وفي جوازه بما هو حجة من مفهوم المخالفة. تحتاجون شيء شيخنا يعطيكم حلا؟
لا لا.
وفي جوازه بما هو حجة من مفهوم المخالفة خلاف، والأكثرون على جوازه. إذا صاحب المعالم نسب الجواز إلى الأكثر، قريب من عبارة الفصول والأكثرون على جوازه، وهو الأقوى، هو أيضا يختار الجواز. إذن اختلفوا في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة وعدم جوازه. وأما تحقيق المصنف المصنف خلاصة تحقيقه هو أنه لا يمكن البث بلزوم التخصيص بشكل مطلق وعدم لزوم التخصيص كذلك، وإنما المقام هو كسائر موارد التعارض، ككل مورد من موارد التعارض يجب فيه اتباع الأظهر، الأظهر والأقوى من ناحية الظهور والدلالة. فإذا كان هناك ما هو أقوى دلالة وأظهر في المدلول كان المعول عليه، وإلا فالرجوع للأصول العملية. هذا خلاصة تحقيق المصنف. المصنف يقول أكو تنافي بين أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأن كل ظن لا يعتبر حجة ولا يجوز التعويل عليه في مقام العمل، بين هذا العام وبين المفهوم المستفاد من آية النبأ. مفهوم آية النبأ، مفهوم الشرط في آية النبأ يدل على اعتبار ظن من الظنون، الظن الناشئ من خبر الثقة، فيقع التنافي بالإحاضة هذا المورد. الآية الكريمة الأولى تقول بعدم الحجية، الآية الكريمة الثانية بمفهومها تدل على الحجية، فيقع التنافي، فيقول لنا تعارض وتناس. شنو العمل في مقام التعارض والتناسي؟ يقول لا بد من اتباع ما يكون أقوى وأظهر دلالة إذا كان، وإلا فرجوع للأصول العملية. رجوع للأصول العملية طبعا في مورد التنافي، في مورد التنافي نرجع للأصل العملي. فإذا كان مورد التنافي وجوب وعدم وجوب إكرام زيد، نرجع مثلا إلى البراءة، البراءة عن وجوب إكرام زيد. في محل كلامنا مثلا نقول الأصل عدم الحجية، نجري أفادة عدم الحجية بالنسبة إلى محل الكلام، إلى موضع التنافي والتكاذب والتعارض. فإذا خلاصة كلام المصنف يقول إذا كان عندنا أقوى وأظهر دلالة العمل عليه والتعويل عليه، وإلا فرجوع للأصول العملية. بيان ذلك مصنف فصل هذا الكلام. مصنف يقول العام والكلام الذي له المفهوم لهما صورتان، العام مو عندنا عام وعندنا كلام إلى مفهوم المنطوق اللي ثبت إلى المفهوم اللي المفهوم ينافي العام. العام والكلام الذي له مفهوم له صورتان. الصورة الأولى هو أن يكونا واردين في كلام واحد، في نفس الكلام الواحد يرد العام ويرد الكلام اللي إلى المفهوم، يرد المنطوق اللي ثبت إلى مفهوم ينافي العام. كما لو قلت أكرم العالم، هذا عام، أكرم العالم وزيدا العالم إن كان عادلا، أكرم العالم وزيدا العالم إن كان عادلا. فورد نفس العام أكرم العالم والكلام اللي إلى مفهوم أكرم زيدا إن كان عادلا، هذا الكلام هو الذي يثبت إلى المفهوم، وردا في كلام واحد، متصلين أصلا في كلام واحد، ما يمكن التركيك بين العام وبين الكلام اللي إلى المفهوم، ما يمكن، واردان في كلام واحد. أو يكونان واردين، لازلنا في الصورة الأولى، أو يكونان واردين في كلامين لكن متصلين، في كلامين لكن كلامان متصلان، يكونان بحسب النظر العرفي في قوة الكلام الواحد، بحيث يكون العام حافا بما له المفهوم، وما له المفهوم يكون حافا بالعام، يكونان متصلين في قوة الكلام الواحد كأنما هما واردان في كلام واحد. كما لو قلت مثلا أكرم العالم وأكرم زيدا العالم إن كان عادلا، أكرم العالم هذا عام، وأكرم زيدا العالم إن كان عادلا، هذا الكلام اللي إلى المفهوم، هما لم يردان في كلام واحد وإنما كل واحد إلى جملة مستقلة، لكن هما متصلان. الفارق بينه وبين المثال السابق هو فقط في تكرار الفعل. شلنا نقول بالصور بالكلام الواحد أكرم العالم وزيدا العالم إن كان عادلا، الآن نعيد نكرر الفعل، نقول أكرم العالم ونفرغ من العام، ثم بعد ذلك نقول وأكرم زيدا العالم إن كان عادلا، فيكونان العام وما له المفهوم واردين في كلامين لكن كلامان متصلان، متصلان في قوة الكلام الواحد. وكما لو كانا في جمل متعددة في آية واحدة، كما في الآية الكريمة اللي مرت علينا سابقا بالبحث السابق، كانت عندنا جمل متعددة واردة في آية واحدة، هاي الجمل المتعددة في قوة الكلام الواحد، هي جمل وإن كانت متعددة ومستقلة من حيث الإعراب مثلا، ولكن هي في قوة الكلام الواحد باعتبار هذا شدة الاتصال والارتباط بين الكلامين. هاي الصورة الأولى، الصورة الأولى هي صورة ما لو كان العام والكلام الذي له المفهوم واردين في كلام واحد أو في كلامين متصلين، الصورة الثانية هي أن يكونا واردين في كلامين منفصلين، في كلامين منفصلين لا ارتباط ولا اتصال بينهما، كما لو ورد العام في كلام ثم بعد زمن طويل ورد ما له المفهوم، كما في مثالنا اللي ذكرناه، في مثالنا اللي ذكرناه الآية الكريمة الأولى التي اشتملت على العام، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، هاي وردت في سورة النجم الآية 28، بينما الآية الثانية التي لها المفهوم وردت في سورة الحجرات الآية 6، فهما كلامان منفصلان، العام وما له المفهوم واردان في كلامين منفصلين لا اتصال بينهما ولا ارتباط بين الكلامين، هاتان صورتان. أما في الصورة الأولى حتى نفصل الكلام، مصنف فصل بين هاتين الصورتين، أما في الصورة الأولى فحيث أن العام وما له المفهوم كانا واردين في كلام واحد أو في كلامين متصلين، يكون حينئذ كل منهما صالحا لأن يكون قرينة على الآخر ويكون مبينا للمراد من الآخر، باعتبار ورودهم في كلام واحد. مثلا العام يمكن أن يكون مبينا للجملة ذات المفهوم، كما يمكن للجملة ذات المفهوم أن تبين المراد من العام. إذا قلت مثلا أكرم زيدا، أكرم العالمة وزيدا العالم إن كان عادلا، قد تكون هاي الجملة الثانية، الجملة التي يقال بدلالتها على المفهوم، الجملة المنطوقية التي يثبت لها المفهوم، قد تكون مبينة وشارحة للعام، وأن العام لا يراد منه العموم وإنما يراد منه ما عدا زيد في حالة فسقة، مو إذا قال أكرم كل عالم أكرم العالمة ثم جاءت هاي الجملة الثانية، وكانت الجملة الثانية قرينة على العام ومبينة للمراد من العام وشارحة للمراد من العام. يعني شنو؟ يعني مو المطلوب إكرام كل عالم ولو كان زيدا الفاتر، لا، وإنما هاي الجملة المفهومية حيث ثبت المفهوم التي تدل على عدم وجوب إكرام زيد فيما إذا كان فاسقا، هاي الجملة تكون قرينة على المراد من العام، وأن العام لا يراد منه العموم وإنما يراد استثناء زيد إن كان فاسقا، باعتبار الجملة الثانية تقول وأكرم زيدا العالم إن كان عادلا، أما إذا لم يكن عادلا وكان فاسقا فلا يجب إكرامه، هاي لا يجب إكرامه تكون قرينة شارحة للمراد من العام، وأن العام ليس على عمومه تماما، كما في كل خاص وعام، في كل خاص وعام، إذا قلت أكرم كل عالم ثم بعد ذلك قلت لا تكرم فساق العلماء، هذا شنو نتيجته؟ هذا القول الثاني قرينة على الأول وشارح للمراد من الأول، ويبين أن العام لا يراد منه العموم. فحيث في محل كلامنا ورد العام وما له المفهوم في كلام واحد، فيمكن لكل من الكلامين أن يكون قرينة على الآخر، فالجملة ذات المفهوم يمكن أن تكون قرينة على العام وكاشفة عن عدم إرادة العموم من العام، كما يمكن العكس، العكس أيضا يمكن، يمكن أن يكون العام قرينة على الجملة ذات المفهوم، وأن المتكلم يريد إكرام جميع العلماء، يريد إكرام جميع العلماء، حتى زيد على تقدير فسقه هو يريد إكرامه بمقتضى العموم، بمقتضى عموم أكرم العالم أكرم كل عالم، هذا عام يدل على وجوب إكرام جميع العلماء وعلى كل تقدير، على تقدير الفسق وعلى تقدير العدالة، الذي يكشف عن عدم ثبوت المفهوم للجملة الثانية، هاي الجملة الثانية الشرطية لا مفهوم لها، ومر علينا في بحث المفهوم أن لا مانع من عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم فيما إذا كانت هناك قرينة خاصة تدل على عدم إرادة المفهوم. العام يمكن أن يكون هو القرينة الخاصة الدالة على عدم إرادة المفهوم من الجملة الثانية، الجملة ذات المفهوم. هاي الجملة لا تدل على المفهوم، فحينئذ يصلح أن يكون العام قرين على الجملة ذات المفهوم وكاشف عن عدم إرادة المفهوم من تلك الجملة، كما يمكن العكس، يمكن أن تكون الجملة ذات المفهوم قرين على العام وكاشف عن عدم إرادة العموم من العام. وحينئذ إذا دار الأمر بين الأخذ بالعام والإبقاء على عمومه وبين الأخذ بالمفهوم وثبوت المفهوم ورفع اليد عن العموم، إذا دار الأمر بين الأمرين، بين العمل بالعام وبين الأخذ بمفهوم الجملة الثانية، فهناك حالتان: حالة أن تكون الدلالة متساوية إطلاقية، الدلالة في كل من العام والمفهوم دلالة إطلاقية، دلالتان متساويتان من حيث الإطلاق والوضع، يعني كما أن العام مستفاد من الإطلاق المفهوم أيضا مستفاد من الإطلاق. وين عندنا عام مستفاد من الإطلاق؟ كما في المفرد المحلى باللام، المفرد المحلى باللام: أكرم العالم، قالوا هذا من العام الذي تكون دلالته على العموم دلالة إطلاقية بالإطلاق، باعتبار أن المتكلم أطلق الجنس ولم يقيد، والجنس موجود في كل الأفراد، فيدل العالم، هذا لفظ العالم الجنس المحلى باللام يدل على العموم، يدل على العموم، مو مثل كل التي تدل على العموم بالوضع، كل موضوع على العموم، كل وما في معنى كل جميع وعامة وقاطبة ونحو ذلك، هاي ألفاظ موضوعة للعموم. أما العالم هذا لم يوضع للعموم، إنما وضع على الطبيعة المعينة المشخصة، لكن باعتبار أن هاي طبيعة سارية في جميع الأفراد ودخلت اللام على الجنس أفادت العموم. فإذا كان العام مستفادا من الإطلاق وفي نفس الوقت المفهوم أيضا مستفاد، يكون مستفادا من الإطلاق، حينئذ تتساوى الدلالتان، دلالة العام دلالة إطلاقية ودلالة المفهوم أيضا دلالة إطلاقية، فتتساوى الدلالتان. مثل إيش مثلا؟ دلالة المفهوم بالإطلاق، كما مر علينا إذا أنكرنا أن أداة الشرط موضوعة للعلية الانحصارية، وناقشنا في ذلك كما ناقش المصنف سابقا، قال أن أداة الشرط ليست موضوعة للعلية الانحصارية، فلا تدل الأداة وضعا على المفهوم، وإنما مثلا استفدنا المفهوم من الإطلاق، من الإطلاق، وذكرنا ثلاث تقريبات متقدمة للإطلاق لاستفادة المفهوم بالإطلاق. فإذا استفيد المفهوم بالإطلاق بأحد التقريبات المتقدمة واستفيد العموم أيضا بالإطلاق، كانت الدلالتان متساويتين من حيث الإطلاق والوضع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تتساوى الدلالتان من حيث الوضع مو من حيث الإطلاق، يعني كما تكون دلالة العام على العموم دلالة وضعية، تكون دلالة الجملة ذات المفهوم على المفهوم أيضا دلالة وضعية. دلالة العام على العموم دلالة وضعية مثل منه؟ مثل كل، كما لو قلت أكرم كل عالم، فالعام يدل على العموم بالوضع، والجملة ذات المفهوم أيضا تدل على المفهوم بالوضع، كما لو ادعينا أن أداة الشرط موضوعة للعلية الانحصارية التي تستلزم المفهوم، فيستفاد المفهوم استفادة وضعية اعتمادا على الوضع مو على الإطلاق. المصنف يقول في هاتين الحالتين، في هاتين الحالتين، حالة التساوي من حيث الإطلاق والتساوي من حيث الوضع، لا يكون لنا لا عام ولا مفهوم، لا يبقى لنا لا عموم ولا مفهوم، فلا نلتزم بالتخصيص. ليش؟ لأن التخصيص يقتضي وجود عام ووجود ما يصلح أن يكون مخصصا. أما فيما إذا تساوت الدلالتان لا يبقى لا عموم ولا مفهوم، وذلك لأن الدلالة إذا كانت إطلاقية في الطرفين، إذا كانت الدلالة إطلاقية، إذا كانت الدلالة في جانب العام دلالة إطلاقية وفي جانب المفهوم أيضا دلالة إطلاقية، الإطلاق يعتمد على تمامية مقدمات الحكمة. حتى يتم الإطلاق لابد من تمامية مقدمات الحكمة، وواحدة من مقدمات الحكمة هي إحراز عدم وجود القرينة الدالة على التخصيص. لابد أن نحرز عدم وجود القرينة الدالة على التخصيص حينئذ نتمسك بالإطلاق. إذا قلت أعتق رقبة، فحتى نتمسك بالإطلاق ونقول الرقبة مطلقة شاملة للمؤمنة وغير المؤمنة، لابد أن نثبت عدم وجود قرينة. أما إذا كانت القرينة موجودة دالة على التقييد، فما يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق. المصنف يقول: فيما إذا كان استفادة العام واستفادة المفهوم بالإطلاق، كل من الدلالتين دلالة إطلاقية، ففي الصورة الأولى فيما إذا ورد العام والمفهوم جملة ذات المفهوم في كلام واحد أو في كلامين متصلين، لا يمكن التمسك بالإطلاق، وذلك لأن كل واحد من الطرفين صالح للقرينية على الآخر، ويصلح أن يكون قرينة على التقييد، قرينة على تقييد الآخر، فما يمكن التمسك بالإطلاق. لا تتم مقدمات الحكمة بعدما كانا متصلين، بعدما كانا حافا أحدهما بالآخر، ما يمكن التمسك بالإطلاق بلإحاظ شيء منهما. على أساس نتمسك بإطلاق العام حتى نستفيد العموم، والحال أن القرينة محتملة، الكلام محفوف بما يصلح أن يكون قرينة، فيدخل محل الكلام في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، وحينئذ لا تتم مقدمات الحكمة. فلا يمكن استفادة العموم من العام، كما لا يمكن استفادة المفهوم من الجملة الثانية، الجملة ذات المفهوم. وهكذا إذا كانا مستفادين من الوضع معا، إذا كان العام مستفادا من الوضع وكان المفهوم أيضا مستفادا من الوضع، إذا استعملنا كل في جانب العام، استعملنا كل الموضوع على العموم، وادعينا مثلا أن أداة الشرط موضوعة لما يستلزم المفهوم، موضوعة للعلية الانحصارية، أيضا حينئذ ما يمكن التمسك بأصالة الحقيقة في كل من الطرفين، وذلك لأن العام وإن كان موضوعا للعموم، لفظ كل وإن كان موضوعا للعموم، لكن إنما يصح أن نتمسك بأصالة الحقيقة في جانب العام إذا كان العام ظاهرا في العموم، ومع وجود المفهوم الموضوع الجملة الثانية موضوعة لما يستلزم المفهوم، لا يبقى ظهور لكل في العموم. هكذا بالنسبة إلى العكس، كمان أن أداة الشرط موضوعة لما يستلزم المفهوم، لكن مع وجود العام، مع وجود الدلالة الوضعية في الجانب العام، لا يبقى ظهور للجملة الثانية في المفهوم. فإذا يتزاحم ظهوران الوضعيان في كل منهما، ولا يستقر شيء من الظهورين باعتبار التزاحم والتنافي، فما يمكن أن نجري أصالة الحقيقة. إذا شككنا في المراد من العام ونجري أصالة الحقيقة باعتبار عندنا شك في المراد، ما يمكن. ليش؟ لأن أصالة الحقيقة إنما تجري فيما إذا كان اللفظ ظاهرا في المعنى الحقيقي، في المعنى الوضعي، وحيث لا ظهور إذن لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة، لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة لا في جانب العام ولا في جانب الجملة المفهومية. وحينئذ ما يبقى عندنا لا عام ولا مفهوم، لا يمكن أن نثبت المفهوم ولا يمكن أن نثبت العام. نعم، إذا كان في الشق الثاني في الدلالة الوضعية، إذا كان أحد الظهورين أقوى من الثاني، حينئذ نعمل بهذا الأقوى، ولا يبقى يزول الظهور الآخر، وحينئذ نعمل بأصالة الحقيقة بالإحاظة هذا الظهور الأخوة. لذلك قلنا أن القاعدة تقتضي العمل بالأخوة والأظهر إذا كان، وإلا فالعمل بالأصول العملية. إذا فقدنا الدليل الاجتهادي، إذا فقدنا العموم وفقدنا المفهوم ولم يبقى لا مفهوم ولا عموم، حينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية. طبعا في مورد التنافي وفي مورد التعارض، باعتبار قد يكون التنافي والتعارض من نحو العموم والخصوص من وجه، ففي مورد الالتقاء تصل النوبة إلى الأصول العملية. أما في غير مورد الالتقاء نعمل بكل دليل إذا انفرد عن الدليل الآخر. هذا اللي يقول المصنف في الصورة الأولى. قال فصل: قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف. اختلفوا، راح يقول على قولين، اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق. اتفقوا على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، إذا كان عندنا عام وعندنا مفهوم موافق مخالف للعام يجوز تخصيص هذا العام بمفهوم الموافقة بلا إشكال، كما في أوفوا بالعقود، هذه الآية الكريمة الدالة على إمضاء جميع العقود، ومفهوم الأدلة الدالة على اعتبار الماضوية، مفهوم الموافقة في الأدلة الدالة على اعتبار الماضوية التي تدل على اعتبار العربية. هاي الأدلة تقيد العموم وتخصص العموم بلا إشكال. فنقول أوفوا بالعقود، يعني يا عقود العقود العربية بمقتضى التخصيص بمفهوم الموافقة. وقد اختلفوا، قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين. هاي على قولين متعلقة باختلفوا أكيد. وقد استدل لكل من القولين بما لا يخلو عن قصور. مصنف ما تعرض لأدلة الطرفين، تعرض إلى تحقيق مباشرة. قال: وتحقيق المقام أنه إذا ورد العام، هاي الصورة الأولى، قلنا عندنا صورتين، الصورة الأولى هي صورة ما له ورد العام وما له المفهوم في كلام واحد أو في كلامين متصلين، يحتبان في نظر العرف في قوة كلام واحد. يقول: وتحقيق المقام أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين، في كلام واحد أو كلامين، ولكن مو مطلق الكلامين، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما، أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، ويكون بمنزلة القرينة المتصلة، يكون حاسا بالأول، ودار الأمر بين تخصيص العموم وإلغاء المفهوم، يدور الأمر بين هذين الأمرين، بين أن نخصص العموم وبين أن نلغي المفهوم. هذه الجملة لا مفهوم لها لوجود قرينة خاصة هي العام. يقول: ودار الأمر بين تخصيص العموم وإلغاء المفهوم، فالدلالة على كل هما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة. إذا كانت الدلالة في العام وفي المفهوم دلالة إطلاقية وبمعونة مقدمات الحكمة، أو بالوضع، يعني قول بعبارة مختصرة، قول إذا كانت الدلالة متساوية، إذا كانت الدلالة في الأمرين متساوية، إما إطلاقية في المقامين وإما وضعية في المقامين. يقول: فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم. العموم ما يبقى، المفهوم أيضا ما يبقى. ليش العموم ما يبقى المفهوم ما يبقى؟ يقول: في صورة كون الدلالة إطلاقية في المقامين لعدم تمامية مقدمات الحكمة. إذا كانت الدلالة إطلاقية في الطرفين مقدمات الحكمة لا تكون تامة بعد افتراض كون الكلامين واردين في كلام واحد العام والمفهوم واردين في كلام واحد أو في كلامين متصلين يصلح أن يكون كل منهما قرينة على الآخر. يقول: لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة. هذا تعليل للشق الأول، تعليل لما كانت الدلالة في كل منهما دلالة إطلاقية. يقول: لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة. يتزاحمان. العام يقول أنا قرينة على الكلام اللي إلى مفهوم، أنا شارح للمقصود من الجملة المفهومية، والجملة لا مفهوم لها. الجملة الأخرى أيضا تزاحم العام وتقول: لا أنا شارح ومبين لك. الجملة الثانية تقول: أنا شارح ومبين للعام، وأن المتكلم لا يريد العموم من العام. فيتزاحمان، كل منهما يدعي الكشف عن المقصود والمراد بالآخر، يتزاحمان، فلا تتم مقدمات الحكمة في شيء من الطرفين، وحينئذ لا يمكن استفادة العموم ولا يمكن استفادة المفهوم. يقول: لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك. هاي كما في مزاحمة، هذا تعليل للشق الثاني. تعليل للشق الثاني: لما لو كانت الدلالة في كل منهما وضعية والكل موضوع للعموم، وأداة الشرط أن موضوع للعلية الانحصارية، خلينا نقول موضوع للمفهوم، فإذا كل موضوع للعموم أن موضوع للمفهوم، كل لو وردت لوحدها تكون ظاهرة في المدلول الوضعي، المفهوم أيضا لو كان وارد لوحده يكون ظاهرا في المفهوم، لكن حيث اجتمعت في كلام واحد أو في كلامين متصلين حينئذ يتزاحم هذان الظهوران، فلا يبقى ظهوران معا، هذان لا يمكن الحفاظ على هذين الظهورين. ما يمكن نحافظ على أن العام ظاهر في العموم وفي نفس الوقت نقول الجملة ذات المفهوم ظاهرة في المفهوم ولو كانت الدلالة وضعية. فيتزاحم هذان الظهوران وحينئذ يضمحل ويزول كل من الظهورين. وإذا لم يبقى ظهور في جانبين، في الجانبين معا، إذن ما يمكن التمسك بأصالة الحقيقة بدعوى أننا نشك في مراده، في مراد المتكلم من العام، هل أراد العموم أو لا أراد الخصوص، فندري أصالة الحقيقة. قدم بالدرس السابق أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة الظهور، ما لم يكن اللفظ ظاهرا في المعنى الوضعي لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة. يقول: كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك، يعني وضعا. والنتيجة شنو؟ النتيجة حيث لا يكون هناك عموم ولا يكون هناك مفهوم يتفرع على ذلك. يقول: فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم. هذا التفريع على قوله فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم، يعني التفريع على المعلل اللي ذكره قبل العلة، وقال فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم. زين، ماكو عموم ماكو مفهوم، هذا الزيد على تقدير فسقه شو نسوي؟ شو نكرمه ونعمل بالعام؟ لو ما نكرمه ونعمل بالمفهوم. يقول: بالنسبة إلى هذا المورد، مورد التقاء المفهوم والعام، لا بد من المصير للأصول العملية. هذا المورد ليش يشمل العام وليش يشمل المفهوم؟ ما عندنا عموم وما عندنا مفهوم، فإذا لا بد من المصير في خصوص هذا المورد، لا بد من المصير للأصول العملية. فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم، فلا بد من العمل بالأصول، بالأصول العملية، كما في كل مجمل، في كل دليل مجمل، دليل مجمل ما ندري شامل هذا المورد أو لا، شو نسوي؟ نعمل بالأصول العملية، نختصر في الدليل المجمل على القدر المتيقن، وما زاد على القدر المتيقن نعمل بلحاظه، هي بالأصول العملية. يقول: فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم. هاي ما واقعة على المورد، فيما يعني في المورد الذي يدور فيه، في منه الضمير على من يعود؟ ها ماكو مرتاح من الضمير الشيخ فيه، ها يعود على ما، على المورد يعني في المورد الذي يدور فيه بين العموم والمفهوم، يعني اللي يكون مورد لالتقاء واجتماع العموم والمفهوم شو نسوي؟ نقول لابد من الرجوع للأصول العملية، فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم. لابد أكو فيه شيخنا حتى يصير عائد
الأمر بين العموم
وين أمر؟ ما عندنا أمر بالعبارة،
نحن عندنا أمر.
ها أمر عندكم؟ فيما دار فيه بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر. طبعا قلنا إذا ماكو أظهر وأقوى، إذا لم يكن مع ذلك، مع ذلك يعني شنو؟ يعني مع المزاحمة. ومو قال سابقا، قال كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر فلا بد من مصير الأصول العملية. طبعا يقول إذا ماكو أقوائية وأظهرية في جانب مع المزاحمة، أما إذا كان مع المزاحمة أكو أقوائية وأظهرية فالعمل على الأظهر والثاني يزول ويضمحل. يقول إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر وإلا كان مانعا. طبعا مقصودة من أظهر هذا أفعل التفضيل، يقولون أفعل التفضيل ليس على بابه، مو مقصود المشاركة والزيادة وإنما مقصودة مجرد الوصف، مقصودة من أظهر يعني ظاهر. ليش؟ لأن ما عندنا في الطرف الثاني ظاهر آخر حتى يكون هذا أكثر وأقوى ظهورا منه، وإنما عندنا ظاهر واحد وذاك يزول أصلا ولا يستقر له ظهور. إذا لم يكن مع ذلك يعني مع المزاحمة أحدهما أظهر وإلا إذا كان أحدهما أظهر كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر، إما أن يزول أساسا الظهور في الآخر وإما أن لا يستقر، يكون موجودا لكن لا يستقر. هذا الترديد، شوفوا أخواني إحنا شنو اللي صار عندنا حتى نبين هذا الترديد. اللي صار عندنا أن الدلالة إذا كانت وضعية في الطرفين حينئذ يقع التزاحم ونرجع للأصول العملية، ما لم يكن هناك أقوى، ما لم يكن هناك أقوى وأظهر من الطرفين، وإلا إذا كان هناك أقوى وأظهر فحينئذ الطرف الثاني إما أن لا يكون ظاهرا أساسا وإما أن يكون ظاهرا ظهورا بدويا لا يستقر. هذا الترديد على أساس شنو؟ الترديد على أساس إحنا قاعد نتحدث بالصورة الأولى، مو الصورة الأولى وراح يجي الحديث عن الصورة الثانية. إحنا قاعد نتحدث عن الصورة الأولى اللي تحت الصورة الأولى شقان، فيما لو وردا في كلام واحد هذا الشق الأول، أو وردا في كلامين لكن كلامين متصلين في قوة الكلام الواحد. فإذا وردا في كلام واحد إذا كان أحد الطرفين أقوى الثاني لا ينعقد له ظهور أساسا، واردان في كلام واحد يعني هو لم يفرغ من كلامه فأصلا ما لا يكون الطرف الآخر ظاهرا أساسا. أما إذا وردا في كلامين لكن متصلين حيث كان كلامان متعددان ينعقد للكلام الأول بعد الفراغ منه ينعقد له ظهور، لكن بمجرد تتميم الكلام سوف لا يستقر هذاك الظهور ويكون مجرد ظهور بدوي لا يستقر. يعني حينما نقول أكرم العالم وأكرم زيدا العالم إن كان عادلا في كلامين لكن متصلين، بمجرد أن نقول أكرم العالم ينعقد للكلام الأول ظهور في العموم، ينعقد ظهور في العموم لكن سرعان ما يزول ويضمحل، بمجرد أن نقول وأكرم زيدا العالم إن كان عادلا يقول إذن هو لا يريد العموم، لا يريد العموم. ليش؟ لأنه قال إن كان عالما، إن كان عادلا، يعني على تقدير فسقه لا يجب إكرامه، فلا يراد من الأول العموم، لا يستقر ظهور العام في عمومه، وإنما يكون ظهورا بدويا سرعان ما يزول ويضمحل. لذلك هو يقول الآن إذا لم يكن مع ذلك، يعني مع المزاحمة، إذا لم يكن أحدهما أظهر، وإلا يعني إذا كان أحدهما أظهر كان منه، كان هذا الأظهر يكون كان الأظهر مانعا عن انعقاد الظهور إذا ورد في كلام واحد، أو عن استقراره إذا ورد في كلامين متصلين في الآخر، يمنع انعقاد الظهور في الآخر أو يمنع استقرار الظهور في الآخر. هذا كله في صورة الأولى، صورة ما لو ورد العام وما له المفهوم في كلام واحد أو في كلامين متصلين، والكلام في الصورة الثانية يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.